بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا الكلام لا زال مع صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه، وقد أشكل فيما أشكل بناء على الترجيح. وقلنا بالنسبة إلى التعدي، الإشكال الثالث اللي هو مهم اللي راح يذكره الآن وتحقيقنا أيضا أهم. صاحب الكفاية قلنا أمس، يعني أمس الدرسي، أن الجماعة عندما تعدوا عن المرجحات نقحوا المناط. بعض قال إحنا نتعدى لأن الرواية الشريفة مقبولة عمر بن حنظلة جعلت ملاك التعدي هو الظن بالمرجح، فنحن كلما ظننا بوجود مرجح فنعمل بهذا المرجح. بعض الآخر قال لا، ملاك هو الأقربية إلى الواقع، كلما كان الشيء أقرب إلى الواقع مع هذه الرواية جعلناها أقرب إلى الواقع فنحن نقدمها على غيرها ونجعل هذا المرجح الذي أعطاها هذه الأقربية نجعله مرجحا ونقدم على غيره. إحنا ما هو مختارنا؟ مختارنا على أن الأقربية والظن ليس هما، وإنما قضية عدم الريبة، وهي عبارة عن قضية عقلائية، أن شيء إذا لم يوجد فيه ريبة لا مانع من سواه طريقة عقلائية. العقلاء عندما يتعارض كاشفان طريقان يقدمون الطريق الذي ليس به ريبة. ودافعنا على أن وإن ذكر ذلك في الرواية، لكن هذا من باب تنبيه الفقيه إلى تطبيق صغريات الكبرى. الكبرى موجودة، نحن ندعي الكبرى موجودة. صاحب الكفاية بالكبرى ما موجودة، قلنا لا، الكبرى موجودة، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. صاحب الكفاية الآن، هذا الإشكال الأخير من صاحب الكفاية ومهم هو الإشكال، يقول الذين قالوا بالظن والذين قالوا بالأقربية يفترض أن ينقحون المناط من الرواية. إحنا من إجينا إلى الرواية شفنا الإمام عليه السلام رجح بأمور أصلا ما تفيد الأقربية. الأقربية مستنبطة من عندكم، الأقربية اللي زعمتم أنها موجودة ونقح فيها المناط، هذه الأقربية غير موجودة. والدليل قضية الأفقهية، قضية الأورعية، ممكن الإنسان أورع من غيره لكن مو معناته هو يكون أقرب إلى الواقع في سلوكه. ما بعد أقع عبارة عن التزام شخصي، التورع عبارة عن التزام شخصي، وهذا الالتزام الشخصي من عنده ما يجعل ما يقول به هو أقرب إلى الواقع. سيدنا راد يكمل على صاحب الكفاية، يعني يوضح صاحب الكفاية. صاحب الكفاية قال فلان مثلا أكثر تسلطا على المسائل الأصولية، من جملة المسائل الأصولية مقدمة الواجب مثلا، من جملة المسائل الأصولية الضد. إذا واحد أكثر حنكة وخبرة وفقاهة في قضية مقدمة الواجب، شنو علاقة هذا بأقربيته للواقع؟ ما له علاقة، يعني أحدهما كان غير مرتبط بالآخر، فكيف ترجحون بشيء أصلا هو غير موجود في الرواية؟ إحنا قرينا كلام صاحب الكفاية، الآن ملخص كلامه إن ذكر. قال وملخص كلام صاحب الكفاية، الآن إحنا نوجه نطرح كلامه حتى النقطة. قال أن الإمام عليه السلام جعل من المرجحات، جعل أمورا، هذا كلام صاحب الكفاية، وهذه الأمور لا تتلائم، ودخول ما ذكره الذاكر تحت الكبرى العقلائية. شنو الكبرى العقلائية؟ أقربية إلى الواقع. الكبرى العقلائية أنه الظنون. بهاري تذكرون كان هو يصرح على أن أصحابنا بالظنون، سيجي إن شاء الله كلامه مرة ثانية. كونه أقرب إلى الواقع، يعني ما كان أقرب إلى الواقع أعمل به. صاحب الكفاية ماذا يقول؟ يقول لاحظوا هذا الموضوع اللي راح أذكره أنا، وين أقربيته للواقع؟ ما هو؟ قال أمثال الترجيح بالأفقهية والأوراعية، هذا اللي قال هذا القائل، فإن معرفة الراوي لمسائل أبواب العبادات بالفقه أو المباحث الأصولية كمبحث اجتماع الأمر والنهي وبحث الترتب وبحث الملازمات وبحث مقدمة الواجب، هذا لا يجب الأقربية للواقع. ما ربط قضية بحث الترتب بالأقربية للواقع؟ وأيضا الورع في الشبهات، الورع إنسان عنده أمر مشتبه، هذا المال أنا أتجنبه لأن هذا قد يشتري ويبيع بلا أن يحتاط، لا يهمه مصدر أمواله، أمواله فيه شبهات. بعض الناس كان يتورعون ممن يعمل بالميزان، يتورعون من هذا الذي يعمل بالميزان، يعني يمكن أن يكون خلل في الميزان، فشوفها ممكن أكو حقوق في ذمته، فأني أجتنب التعامل معه مجرد تورع، ماذا له علاقة بالواقع؟ ما هو؟ فيقول الأقربية الأفقهية والأورعية هذه أمور من إجينا إلها ما مرتبطة بالواقع، فكيف تتعدون منها إلى كل أقرب للواقع؟ بمعنى آخر، بمعنى آخر، نحن متى ننقح الموضوع؟ إذا كان الحكم ملاك، الحكم هو هذا ملاك الحكم، لماذا الشارع المقدس حرم الربا؟ أفرض 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 أدركت القضية، قلت لوجود الزيادة وين في المكيل، فأقول كل مكيل يحرم، مو إلا المكيل اللي ذكره، مو إلا التمر بتمر فرضا، فمن أنقح أذهب إلى أنه جميع ما يكال فيه إشكالية، أفرض مو نص عندي أنقح، فلابد في تنقيح المنار الموضوع الذي من أجله تم الحكم. أسألني صاحب الكفاية يقول أنتم استندتم على التعدي بلحاظ أقربية للواقع، الأقربية للواقع في الرواية ما موجودة، الرواية موجودة رجح بالأفقه ورجح بالأورع ورجح بالأصدق، الرواية بها ذني، فذني من إجينا إحنا دققنا شفناه ذني قد ليس لها لهن علاقة بالأقربية للواقع، فالإمام رجح بشيء النكتة أنتم لم تصيبوها، مو النكتة أقربية للواقع، ولا الإمام رجح وأقربية للواقع ما موجودة، فشكشف أن الترجيح تعبدي، يكشف أن الترجيح تعبدي. فصاحب الكفاية يقول صغرويا أنا أناقشكم كيف أن هذه المرجحات المذكورة في الرواية خالية من ماذا؟ من مناط الترجيح. أعيدها لأن هاي مهمة، أن صاحب الكفاية على أن أنتم تقولون أن الإمام رجح لوجود المناط، أنا أقول أن الإمام رجح بأمور هذا المناط أصلا غير موجود، أقربية واقع ما موجودة، ما ربط أقربية الواقع بشخص يتورع عن الشبهات، هو التزام شخصي من عنده، قد يتورع عن قضية ليس فيها أقربية للواقع. أفقه سلمنا، أفقه عبارة عن إدراك، عبارة عن علم، هذا قد يكون غير ليس له علاقة بالأقربية بالواقع، هذا فقيه اجتمعت فيه كل أدلة الفقهاء وهو يقول بالترتب، الترتب قضية اجتهادية بحتا، لا يجتمع أمران في شيء واحد. هذا قال أنا ممكن أوجد حالة الاجتماع إذا عصى الأهم، فأنت مأمور بالمهم الإزالة، مؤمن بالمهم الصلاة، إذا عصيت الأهم هو الإزالة. وبحثنا عنها إلى أن أصبح هذا فقيه لا يشق له غبار في هذه المسألة. سلمنا صح الكلام. يقول شو ربطها بالواقع؟ ما قد تكون مؤقرب للواقع. فالشاهد صح الكفاية يقول أنتم رجحتم بالأقربية للواقع، مع أن الأقربية بالواقع اجتهاد بحث منكم، بالرواية غير موجودة. فالإمام رجح بأشياء ليس لها ربط بالواقع، فالنكتة التي أنتم اجتهدتم بهذه النكتة غير موجودة في الرواية. فشكشف أن الرواية رجحت بأمور تعبدية، فلا توجد كبرى عقلائية. إحنا كبرتنا لا ريب سنجيها، كبرة الشيخ الأعظم ما هي؟ أقربية الواقع. يقول هاي الأقربية الواقع ما موجودة، فكبراك غير موجودة. فيكشف على أن الترجيح هو بالأمور المنصوصة فقط. هذا الإشكال الثالث. الإشكال الأول كان كبرى ما عنده من كثرة الأسئلة، تمام، كان كلامه هذا. الشبه الثاني كان عند الإرجاء، يدل على أنه المرجحات انتهت والإمام حول على الإرجاء، لو كان بعد مرجحات موجودة لما أحاله للإرجاء. الثالثة هذه على أن أصل المناط غير موجود في الرواية، فمن أين جئتم به؟ هذا كلام صاحب الكفاية، يعني الإشكال الذي أثاره. طبعا نحن مع التعدي، لكن ملاكنا يختلف. سيجينا احنا ملاكنا يختلف عن ملاك الجماعة، بس الآن احنا نريد أن ندافع عن الشيخ. يعني الآن نريد أن ندافع عن الشيخ اللي الملاك ماله هو الأقربية. نقدر ندافع يعني في قبال صاحب الكفاية، كأنه الكفاية يشكل على الشيخ، احنا نريد ندافع عن الشيخ. نقول لا يا صاحب الكفاية، ما قال به الشيخ صحيح، يوجد مناط الأقربية للواقع، انت مشتبه في تعريفك الى ماذا؟ الى الأوراعية والأفقهية. كيف انا مشتبه؟ تعالوا. اولا تقدم منا أن الصفات المذكورة في المقبولة الأورعية والأفقية والأصدقية لا ترتبط بالترجيح بين الروايتين، هذا واحد، وإنما هي ترتبط بالترجيح بين المفتيين. وقد بحثنا بالتفصيل عن فقه الحديث ومدى دلالته في هذا المجال، هذا من باب التذكير، لكن مبنائيا خلينا نتناقش معك. ثانيا، لو سلمنا مثل ما تقول أنه الأفقهية الأورعية مرجعات إلمن للراوي، لو سلمنا أيضا إشكالك ما نقبله. شوي نتأمل بما سنذكر. قال لو سلمنا ارتباط الترجيح بالصفات برواة الأحاديث، هذا متعلق بسلمنا، متعلق بالترجيح الآخر، يعني الترجيح بالصفات ناظر إلى راوي الحديث مو إلى المفتي، لو سلمنا كما تقولون. لكن هناك نكتة يفترض أن نلاحظها في تمام الرواية، ما هي النكتة؟ يقول فبملاحظة التعليلات المذكورة في الرواية فإن المجمع عليه لا ريب فيه كما تقدم شرحها بالتفصيل. إذا لاحظنا هذه التعليلات ينبغي علينا أن نفسر هذه المرجحات بتفسير تنطبق عليه الكبرى المستفادة من التعليلات دون أن نعكس الأمر. لماذا؟ لأن التعليل نص على ما يقول الإمام، وعلل رجح بالأفقهية رجح بالأورعية، ثم ماذا قلنا؟ فإن المجمع عليه إذا بعد انتهت لا ريب فيه. هذا التعليل إلما الناظر ناظر حتى للأفقهية، لأن الإمام علل، وفرضنا الآن أن الأفقهية والأورعية إلما ترجح لرواة الحديث، فالراوي أفقه، لماذا؟ لأن لا يوجد ريب في الاتباع له، هذا أورع لأن لا يوجد رأي في الانتفاع له. هذا الشخص عموم الرواية مجمع عليها أنه هاي لا ريب فيها. عموم الرواية ماذا تكون؟ مشهورة لأن لا ريب فيها، موافقة للكتاب لا ريب فيه. فنرجح كل شيء تعليل، فلا بد أن نطبق الأفقهية على شيء لا ريب فيه، مو نعكس القضية، لأن التعليل موجود. والتعليل الإمام علل لنكتة دائما، ماذا قلنا؟ التعليل بنكتة. نعم إحنا لا نختلف، إحنا نقول هذا عدم الريب، مو قضية أقربية للواقع. هذا الفرق بين سيد. قال فنعتبر الترجيح بها دليلا على تعبيره المرجح. هذا من باب عكس الأمر، يعني إذا عكسنا الأمر سنعتبر الترجيح بها دليلا على ماذا؟ على تعبيره. والأمر ليس كذلك، وبحسب هذا التفسير الذي نذكره لهذه المرجحات فإنها ستكون موجبة ماذا؟ لصرف الريبة، وتخرج عن كونها تعبدية محضة. كيف؟ قال خليني ناخذ المرجحات واحدا واحدا، بعد أن سلمنا أن هذه مرجحات، مرجحات رواية وليست مرجحات مفتي. نجي الآن إلى الأفقهية، هاي لفظة الأفقهية اللي هي صفة التفضيل. مثلا الأفقهية، مثلا المرجحات اللي ذكرها، الأفقهية تعني الفهم الدقيق للمطلب، هذا أفقه. طبعا الفقه غير الفهم. بعض اللغويين يفسر الفقه بالفهم، هو الفقه يختلف عن الفهم. قل هذا شخص فهيم وهذا شخص فقيه، أين الخلاف؟ يقول الفقه هو فهم دقيق، نعبر عنه فقيه، يعني كنه القضية كأنه يصل إليه. ولذلك فقهاء القانون، غير علماء القانون، فقهاء اللغة، قل هذا فقيه في اللغة، يعني يفهم اللغة بفهم دقيق، مو مجرد واحد درس ابن الناظم أو المختصر أو المطول يقول هذا معناه صار فقيه في اللغة أو في النحو، لا، وإنما الفقيه هو الذي يفهم الأمور بشكل دقيق، هذا معنى. إذن هذا هو المرجح. شوف هذا المرجح بأقربية للواقع على رأي الجماعة أو لا. قال والوصول إلى عمق المراد دون الفهم العام، فقيه شيء وفهيم أو يفهم شيء آخر، فنحتاج لاحظ في فهم الرواية إلى فقاهة وخبرة خاصة في معرفة أساليب الأئمة عليهم السلام، هذا هو أكدنا عليه، وأحاديثهم، وفي إلغاء أو إلقاء التعليمات والفتاوى، إلقاها متى يعلم ومتى يفتي، ومعرفة أصول الشريعة وآراء المدارس المعارضة لمدرسة أهل البيت عليهم السلام، وغيرها من العوامل والأساليب التي يلزم معرفتها لأجل تأثيرها في فهم كلام الأئمة ومرادهم. أكثر من ذلك هم الأئمة بيناه، هم قالوا وقد ذكروا نفس الأئمة، إنا لا نعد الرجل فقيها حتى يفهم معاريض كلامنا. لاحظوا التعدي، احنا بناء على الجد، اولا لا نعد فقيها الى ان يفهم المعاريض، اذا فهم المعاريض صار فقيها، ثم بعد في مقام الترجيح من هو افقه منه. يعني احنا عابرين قضية الفهم بمرتبتين، المرتبة الاولى عبرنا الفهم فاصبحنا فقهاء، المرتبة الثانية عبرنا الفقهاء صرنا أفقه. فالميزان هذا، وليس الميزان الفهم. أنت صاحب الكفاية قلت الميزان هو الفهم، يفهم الملازمات العقلية ويفهم الكذا، هذا ما سوى فقيه، دقائق الأمور. فضلا عن كون ماذا؟ كون أفقه. طبعا هذا الذي يعرف أساليب الأئمة عليهم السلام مع ذلك يروي هاي الرواية، معنى هو على بصيرة من أمره، عنده فهم ثاقب وفهم دقيق. قال: وبما أن أكثر الروايات نقلت بالمعنى لا باللفظ. تعرفون هاي المسألة تحرج الرواة، تحرجهم اضطروا يسألون الإمام في خصوص هذه المسألة. ليش؟ لأن راح ينقل عن الإمام، الرواة في مقام أن يسمعون من الإمام مو دائما يكتبون. بعضهم نعم مر على الزرارة فتح ألواح حتى يكتب، مو دائما، خصوصا راوي قد يأتي ما مهيئ نفسه في مجلس وجد الإمام، فماذا يفعل؟ بعد أن يذهب يحاول أن ينقل ما قاله الإمام، قطعا مع دقة حفظ الأصحاب. وذاك أسلوب الحفظ كان شائعا، لكن كثير من الأمور أيضا تخفى عنهم، فلتورعهم سئلوا لهم أن ممكن ننقل بالمعنى ما نحفظ، وغير مؤدب كل سيرجع للإمام ماذا قلت، خلاف الأدب مع الإمام. فيحفظ بالمعنى، الإمام أباح أجاز قال نعم، ففتح الإمام عليه السلام بابا إلى أن أنتم ماكم مانع أن تنقلون بالمعنى. إذا تذكرون هذا الأمر أيضا سبب لنا مشكلة، أن التعارض كان يكون تعارض بين اللفظ والمعنى، لكن ما قال وليس تعارض، لأن هذا نقل باللفظ كما قال الإمام، هذا نقل بالمعنى. لكن على كل حال النقل بالمعنى كثير هو أكثر من النقل باللفظ. شو تولدت هاي عندنا؟ هذا. فلذلك لأن الروايات كثير ما تكون بالمعنى، لذلك احتجنا للفقاهة والانتباه والفطنة، فطنة الذكاء في فهم المعنى وصحة تلقي هذا المعنى من الإمام عليه السلام، وخاصة إذا كان المعنى دقيقا وعلميا. الآن كثير من الأشياء يعني حتى نقرأها تجي إلى فقيه، إلى أصولي، إلى صاحب متن مهم، تتفاجئ ذكر فت قضية معينة، رأس الجماعة يدافعون عنه يقول لا هاي مو من عنده، يظلون ينبشون عن شو صارت هاي إلى المتن، ثم يتابعوها يا بتر هاي كانت في أحد الحواشي والناسخ اشتبه نقلها من الحاشية من تلميذة إلى المتين، ما يقبلون، هذا ما يليق به. فهم فلان الكفاية، مدرس الكفاية فهم مثلا 10 دورات، فأصبحت مطالب الكفاية كلها في ذهنه، تمام؟ فإذا نسخ فيها كفاية في هذا ما يقول لها هذا من صاحب الكفاية، هاي مو طريقة صاحب الكفاية. فكتاب الحاشية وجماعة طابعيها ما يميزون، قافزة إلى المتن، هاي مو من المتن، هذا من يميزه؟ أبو خبرة، أبو خبرة اللغة. الآن فقهاء اللغة غير مدرس نحو، جيد مدرس وحافظ مسيطر على الكتاب المنهجي، لكن مو فقيه باللغة. الإمام أحال على الأفقه، معنى ذلك أن هذا ضليع في هذا الباب، عنده فطنة وذكاء ويفهم معاريض الأئمة، لذلك نقل الرواية. فقطعا هذا يكون الكلام معه أفضل من أن يكون الكلام لا أقل، أنا مطمئن نعم بهذا يكون أقرب إلى الواقع على رأي الشيخ. قال: فلا يراد، ومن هنا يكون للأفقهية تأثيرها الكبير في أقربية الرواية للصدور، ومن هنا يكون الأفقهية تأثيرها الكبير في أقربية الرواية للصدور. هذا نريد احنا، لاحظ أقربية تحت خط أقربية باعتبار ترجيحات من الشيخ الأعظم، وقال أقربية. فلا يراد من الأفقهية هنا معرفة المطالب التي ليس لها دخل كبير في صدور الحديث. يفهم المطالب لكن ما لها علاقة بصدور الحديث. يقول لا، ما يراد منها هنا كبعض القواعد الأصولية مثلا ملازمات العقل مقدمة الواجب، متسلط على مقدمة الواجب، وإذلك ما لها علاقة بالأقربية الواقع. يقول كبعض القواعد الأصولية كما ذكره صاحب الكفاية. صاحب الكفاية قال المراد من الأفقهية معرفة المطالب التي ليس لها دخل كبير في صدور، فكما قال يعني نحن نختلف مع صاحب الكفاية في فهم الأفقهية، وإنما المراد منها، أرجو أن هذه المعاني ترى مهمة، المراد من الأفقهية ما هو؟ منها ما تجعل من صاحبها أدق من غيره في تلقي الروايات، مو الرويات، الروايات وفهمها. أدق، هاي عبارة أدق مهمة، لأن الأفراد يتفاوتون في مقدار التلقي والفهم بحسب اختلاف مستوياتهم. هذا أمر أيضا واضح ووجداني واجتماعي أن الناس تتفاوت. فالإمام لم يحله إلى أي شخص روى، وإنما الراوي إذا كان أفقه. نستشهد بما نقول بشيء وهذا مهم، يعني قراءة روايات أهل البيت عليهم السلام أو الكتب الرجال اللي تعرضت للروايات، وهذا مهم. العودة إلى كتب الرجال القديمة، الأصول الأربعة الرجالية، مهم جدا، خصوصا من ينقل بعض الوقائع لبعض الأصحاب. قال ولذا نرى قدماء أصحابنا كانوا يلاحظون هذه الجهات أيضا. ماذا؟ في مجال الترجيح. لاحظوا، يقول وقد ذكرنا سابقا أن عمر بن أذينة، وهو من أجلاء الأصحاب، عمر بن أذينة الرواة يعني من أصحاب الأئمة عليهم السلام، ماذا كان يفعل؟ كان يعرض رواياته التي سمعها من الرواة، مو من الإمام مباشرة، حتى تلك الروايات التي سمعها من الأفاضل، أفاضل الرواة، أمثال محمد بن مسلم الطائفي من أهل الطائف. محمد بن مسلم من أجلاء الرواة، ورجل ثقيه ومعاصر للأئمة الباقر والصادق عليهم السلام، وكان مشهور ورواياته كثيرة جداً. عمر بن أذينة يسمع الرواية من محمد بن مسلم، يسمع، مع ذلك عمر بن أذينة يعرض ما سمعه على من يعرضه؟ يعرضه على بعض الرواة، أمثال زرارة، زرارة بن أعين، والعائلة عائلة زرارة بن أعين بن سلبس، عائلة عريقة امتدت إلى زمن الإمام الهادي العسكري، ظلوا موجودين وما بعدهم أصلا يعني، واستوطنوا في الكوفة. كان يعرض على زرارة، وزرارة مر علينا روايات سابقا في بدايات زرارة لم يكن منا، تتلمذ على آخرين، وحتى أن كان عنده كلام مر علينا في قضية أخرج له كتاب كلوح ككتف البعير اللي بيه المواريث، مرت في الجزء الأول، وزرارة من قراقة هذا كله باطل، لأنه كان مأنوس بتتلمذة آخرين بعد أن استقر عندنا، لا صار من كبار الفقهاء. عمر بن أذينة معنا سمع من محمد بن مسلم، مع ذلك يجي يعرض على زرارة، لماذا؟ لأن يرى أن زرارة كان أدق، كان أفقه، طريقة طبيعية كانت عندهم هكذا، ليأخذ برأيه في اعتبار الرواية وعدمها، مو عدمه، افترض هالشكل يصير. وليس ذلك إلا لأجل شكه في صحة تلقيه عن الرواة أو تلقي الرواة عن الإمام عليه السلام. ومن تلك الروايات ما رواه له محمد بن مسلم في الكافي في باب المواريث، أكو عندنا رواية وهو يرجع يقول الآن سمعت من محمد بن مسلم، فأنت ماذا تقول؟ مع أن ابن مسلم من الأجلاء، مع ذلك ما يستشكل عمر ابن أذينة، لا، يقول أنا شكيت أعرض أيضا على زرارة، فإن التفاوت بينهما واضح. محمد المسلم الأجلاء يقول ولعله، هذا مهم شوية التعليل، ولعله لأجل تعليل أن بعض الرواة كانوا يتشددون في الحديث، أو كان يرجع للبعض يتشدد في الحديث ويعرضون ما سمعوه على أجلاء الأصحاب لتصحيحها عن بعضهم، نشأت هذه القاعدة عند الرجاليين. أي قاعدة؟ أكو عندنا قاعدة يبحثوها الجماعة كثيرا في علم الرجال، نعبر عنها توثيقات العامة. عندنا توثيقات عامة، عندنا توثيقات خاصة. مثلا من جملة التوثيقات العامة، أسس قاعدة نقول هل الترضي من الشيخ الصدوق على شخص يدل على الوثاقة؟ بس يقول فلان رضي الله عنه، التوثيق عام، نأسس قاعدة. هل مشايخ النجاشي ثقات؟ أسس قاعدة عامة. هل ما ذكره في نوادر الحكمة أصحاب الإمام، كل واحد صاحب الإمام، أنا أعبر عن التوثيقات يأسسوها في علم الرجال قبل إلى أن نجي كل شخص ونسأل عنه شنو وضع، لا، نأسس قاعدة في الرجال، قواعد في الرجال. أنتوا تعرفون يعني الرجال هو علم بالنتيجة شبه تسامح به، مو تمام؟ يعني نتحدث عن وقائع خارجية، العلوم اللي بيها قواعد كلية، ويعني ممكن أن على نحو القضايا الحقيقية، بعضها موجود بعضها موجود. علم الرجال وعبارة عن هالكم اللي موجود عندنا، لكن أسسنا لقواعد حتى تسهل علينا البحث عنها. لا جينا إذا راوي وشفنا هذا يروي في مثلا تفسير علي بن إبراهيم بناء على توثيقات العامة، أو في كامل الزيارات، ظني بيحثوهن واحد واحد فيشوف شنو رأيه فتفيده بالفقه. من جملة ما ذكروا الأصحاب، ذكروا هاي العبارة: قام الإجماع على تصحيح ما يصح عن جماعة من فقهاء الرواة. تفتوني أن قاعدتين مرات يصير تداخل بينهم. قاعدة الأولى أن الطائفة سوت بين ما ينقله البيزنطي وابن عمير وما يرسله، هاي واحد، هاي مو أصحاب الإجماع، هاي قاعدة اعتماد على مراسيل الثقات اللي نعبر عنه مشايخ الثقات، مراسيل ومسانيد الثقات، هاي ذكروها في ثلاثة بس، وأمثالهم كما قلنا قبلا ما ذكروا أمثالهم، فألفت في قضية محمد بن أبي نصر وابن أبي عمير وصفوان، هاي واحد. عندنا قاعدة ثانية اللي هي قاعدة أصحاب الإجماع، هاي قام الإجماع على تصحيح ما يصح عن جماعة من فقهاء الرواة. هاي العبارة أيضا وقعت كثير فيها كلام، وقع كلام كثير فيها في فهمها، في فهم هاي القاعدة. خلينا نأخذ الآن فهم أولي، كلامنا موينها فعلا، كلامنا سيدنا أراد أن يبين لماذا هذه القاعدة حصلت. ما شاء الله من رواتنا الثقات كثيرين، فش معنى القاعدة حصصوها في أصحاب الإمام الباقر، أصحاب الإمام السجاد، أصحاب الإمام الصادق، بعض أصحاب الإمام الكاظم، مع أن فيهم قسم فطحية، لكن مع ذلك قال هذا من أصحاب الإجماع. ابن فضال مثل واحد منهم أو عثمان بن عيسى من أصحاب الإجماع. يا إجماع هذا ما المراد من العبارة؟ يقول كأنه الطائفة اتفقت، قام الإجماع، عبارته قام الإجماع. المقصود طبعا من الإجماع هنا من يسألون يعنون عن الإجماع يعني الإمام اتفقوا. أنا عندنا مجموعة من الرواة هؤلاء نقلوا، التفتوا لي عن غير الإمام، نقلوا عن غير الإمام، فتوجد واسطة بينه وبين الإمام، واسطين. بس ذول المجموعة هم من المدققين في الرواية، من الفاحصين في الرواية. فذول أفرض الآن جئنا لهم، فعدنا سلسلة إليهم وسلسلة بعدهم، الإمام يوصل. فإذا صححنا الطريق إليهم في الكافي، ينقل عن فلان، ينقل عن فلان، ينقل عن فلان، ينقل عن هذا من أصحاب الإجماع، هذا الطريق صحيح بالمعنى القديم، يعني قبلناه معتبر الطريق. هذا بينه وبين الإمام واحد أو اثنين، فيقولون قام الإجماع على أن إذا وصلنا إلى هذا بطريق صحيح ما بعد ما نسأل يصح، ما بعد يصح، يعني قال الإمام. لأن هؤلاء ستة عند الإمام الباقر، ستة عند الإمام الصادق، ستة عند الإمام الكاظم، تقريبا 18 20 بعض الأسماء بدلت، لأن هؤلاء كانوا من المدققين، من الأذكياء، من الملتفتين، يعرفون معاريض الكلام. فهؤلاء كان لهم ميزة. فالذي يعتمد على هذه القاعدة تفيده كثيرا، راح عند 12 شخص 18 شخص وذولوا رواة عندهم وايد روايات، راح يغنينا عن البعث عما بعدهم حتى لو ضعيف. يعني احنا فارضين الإجماع قام على تصحيح ما يصح، لأن الضعيف أو الذي يكذب مو دائما يكذب، قد يصدق، حتى أستفيد من هذه القاعدة. فما بعد أقول نعم الإمام ذكره، لأن أمثال، أفرض أمثال محمد بن مسلم ينقل عن واحد يكذب وهو يعلم أنه هذا كذاب، مع ذلك ينقل عن الإمام، مشكلة، ما يمكن يجر عن ذلك. فمعنى ما نقل عنه في هذه الرواية كان متأكد أنها صادرة من الإمام عليه الصلاة، لتثبته ودقته، وهو لا يرسل الأحاديث جزافا. هاي قاعدة موجودة، المتشددين بالرجال ما يعمل بهاي القاعدة. يقول أصلا القاعدة مو مفهومة، يعني ما نفهمها إحنا شو. على كل البحث مو الآن فيها، لكن هي من القواعد التي تناقش، يعني مناقشة قوية، على أن هاي الإجماع ما إلى أساس. إذا تشوفون السيد الكوري قدس الله نفسه، لأنه هو لا يقبل بهذه القاعدة أصلا. لكن ما هو منشأ القاعدة؟ أحد يسأل لماذا حصروها بهؤلاء؟ ما شاء الله ثقات كثيرين، لماذا حصروها بهؤلاء؟ هنا سيدنا قال لعل، ولعله لأجل أن بعض الرواة كان يتشددون في الحديث ويعرضون ما سمعوه على أجلاء الأصحاب لتصحيح هذه الأحاديث، قيل عن بعضهم إن قام الإجماع. الإجماع قلنا معنى الاتفاق، مو الإجماع الاصطلاحي، على تصحيح ما يصح عن جماعة من فقهاء الرواة، مو الرواة، فقهاء الرواة، وتفسير هذه المقولة بهذا التفسير أفضل، لا بالتفسيرات الأخرى التي ذكرت لها. إذا تلاحظون التفسيرات التي ذكرت لها، ولذلك ذكر المحقق الحلي في معارج الأصول، كتيب في معارج الأصول يعتبر مرجع لتطور علم الأصول، في بداياته كان مرجع الأصول، بعد كتب العلامة موشكين. ماذا قال؟ نقلا عن الشيخ الطوسي أن الطائفة، هذا مهم، رجحت روايات محمد بن مسلم وأمثاله على غيره. محمد بن مسلم مقدم على غيره، قال قدس الله نفسه صاحب المعارج، رجح الشيخ بالضابط من كان أضبط أو ضابط، والعالم والأعلم ذني أرجح بهم. لماذا؟ قال محتجا، احتج يعني دليل احتجاجه غلبته. ماذا قال الشيخ؟ بأن الطائفة قدمت ما رواه، لاحظ، محمد بن مسلم وبريد بن معاوية وفضل بن يسار ونظائرهم على من ليس لهم حالهم. شنو ليس لهم حالهم؟ ليسوا بهذه الدرجة من الأفقهية والفطنة وأمثال ذلك. فتبين بتفسيرنا أن المراد بالأفقهية ليس كما تقول يا صاحب الكفاية، ليس معرفة القواعد الأصولية فحسب، بل سعة الاطلاع على الأمور الدخيلة في فهم مراد الأئمة عليهم السلام وتلقي الأحكام الشرعية منهم كذلك. هذا معنى الأفقهية. من إجينا دققنا شفنا لا الحق مع الشيخ الأعظم عندما قال أقربي، الذي يكون بهذه الصفة عمر بن أذينة يعرض كلامه ودقيق. وسيجينا إن شاء الله البعض في الأورعية، أيضا الأورعية ليس المراد منها الشبهة، وإنما الأورعية هو حالة من التثبت. يأتي بقية الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.